الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة جديدة من سور القرآن الكريم، إنها سورة الشعراء، وسميت بسورة الشعراء لأن الله سبحانه وتعالى في مقطعها الأخير تحدث عن الشعراء. وحقيقة هذه السورة أنها تدور على عدة محاور، أهم هذه المحاور التوحيد. ففي هذه السورة قوله تعالى: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. يعني أحد أهم أسباب الشقاء الإنساني هو الشرك. ومحور الإيمان باليوم الآخر، ومحور تكذيب الكفار لهذه الرسالة، ومحور العواقب الوخيمة التي تنزل بالكفار حينما يكذبون رسالات الله. هذه بعض المحاور التي تحوم حولها هذه السورة. مع الدرس الأول من سورة الشعراء، بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين ميم. سور كثيرة تبدأ بحروف شبيهة بهذه الحروف: ألف لام ميم، ألف لام راء، قاف، كاف هاء يا عين صاد. هذه الحروف التي تفتتح بها بعض السور، المفسرون لهم مذاهب شتى في تفسيرهم. بعض المفسرين يقول الله أعلم بمراده، بعضهم يقول إن القرآن الكريم صيغ من هذه الحروف، وهذه الحروف مبذولة لكل عربي. كما أن الإنسان خلق من طين، والطين مبذول، إذن خلق الطين إنساناً، جعل الطين إنسانا، وجعل هذه الحروف قرآنا، إنها لمعجزة. المعنى الأول أن الله أعلم بمراده، والمعنى الثاني أن سور القرآن الكريم نظمت من هذه الحروف التي بين أيديكم، ومع ذلك يقول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نموذج هذه الحروف، بعض المفسرين يقول إن هذه الحروف أوائل لأسماء الله تعالى، بعضهم يقول إن هذه الحروف أوائل لأسماء القرآن الكريم، بعضهم يقول إن هذه الحروف أوائل لأسماء النبي عليه الصلاة والسلام. فالطاء تشير إلى أنه طاهر من كل ذنب وعيب، والسين تشير إلى قدسيته وإلى أنه مصدر سلام للبشر، وميم تشير إلى أنه محمود عند نفسه، ومحمود عند الله عز وجل، ومحمود عند الخلق. وبعضهم يقول إن هذه الحروف اسم علم لهذه السورة، على كل كما قال الإمام علي كرم الله وجهه، القرآن حمال أوجه. لكن الذي يلفت النظر أن هذه الحروف حيثما تأتي في الأعم الأغلب يتبعها كاف الخطاب، تلك يا محمد، فكاف الخطاب التي تأتي بعدها ترجح أنها أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا إن الطاء أول اسم من أسمائه وهو أنه طاهر، والسين إلى أنه سليم من كل ذنب أو إلى أنه مقدس، والميم إلى أنه محمود، ربما كانت هذه الحروف أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أغلب السور المفتتحة بهذه الحروف يأتي بعدها الخطاب موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فإن شئت أن تقول الله أعلم بمراده فقد أصبت، لأن بعض المفسرين هكذا قال. وإن شئت أن تقول إن القرآن الكريم من جنس هذه الحروف ومع ذلك تحدى بني البشر أن يستطيعوا أن يأتوا بآية واحدة أو بسورة واحدة، هذا أيضا صحيح. وإن قلت إن هذه الحروف أوائل أسماء الله تعالى، هناك وجهة نظر مقبولة. وإن قلت إن هذه الحروف أوائل أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، هناك وجهة نظر مقبولة. وإن قلت إنها أوائل أسماء القرآن الكريم أيضا صحيح. وبعضهم يقول الطاء إشارة إلى طوبة في الجنة، طوبة لهم وحسن مآب، والسين إشارة إلى سدرة المنتهى، والميم إشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. على كل، هناك ثلاث سور تبدأ بطاسين ميم اسمها الطواسيم، وهناك سبعة سور تبدأ بحاميم اسمها الحواميم. هذه بعض ما جاء في التفاسير حول تفسير هذه الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب المبين. هذا الكتاب الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه، كتاب مبين، منهج مفصل، إعجازه واضح، إعجازه واضح في نظمه، إعجازه واضح في مضمونه، إعجازه واضح في تشريعه، إعجازه واضح في الإشارات العلمية التي أشار إليها، إعجازه واضح في توجيهاته التربوية، في أخباره الغيبية. تلك آيات الكتاب المبين. ويا أهل الكتاب، إن جاء في كتبكم السابقة أنه لا بد من أن يظهر نبي في آخر الزمان ومعه كتاب من عند الله، فتلك آيات الكتاب المبين، هذه هي الآيات وهذا هو الكتاب. تلك آيات الكتاب المبين، المبين من أبانة، وأبانة بمعنى أظهر، ومبين من بانة، وبانة بمعنى بعد، البين البعد. فلأن القرآن الكريم آياته ظاهرة فهو مبين، ولأنه بعيد بعدا كبيرا عن الباطل فهو مبين. فإما أن نفهم كلمة مبين من أن آياته ظاهرة للعيان، أو أن نفهم كلمة مبين من أنه بعيد بعد الأرض عن السماء عن الباطل. تلك آيات الكتاب المبين، يعني هذه الآيات آيات الكتاب الذي أنزله الله عليه. يا طاهر القلب، يا سليما من كل عيب، يا محمودا عند الخلق. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. باخع نفسك بمعنى مهلك نفسك. ما سبب أنه كاد يهلك عليه الصلاة والسلام؟ لأن قومه لم يؤمنوا. ما الدافع الذي جعله يشقي نفسه؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. تلك الآية مشابهة لهذه الآية، يا طاهرا من الذنوب ويا هاديا إلى علام الغيوب، كما جاء في تفسير الرازي. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. شقاء الأنبياء شقاء مقدس، آلام علوية بسبب رحمتهم على خلق الله عز وجل. إذا أردنا أن نطبق هذه الآية تطبيقا علينا، يعني ما حجم رحمتنا؟ هل إذا اهتدى الإنسان إلى الله عز وجل حلت مشكلاته فقط، والناس ولو أنهم تائهون ولو أنهم شاردون ولو أنهم ضالون ولو أنهم معذبون، أيرضيك أن تكون أنت سعيدا وحدك؟ أيرضيك أن تكون مهتديا والناس في ضلال؟ أيرضيك أن تكون سعيدا والناس في شقاء؟ أيرضيك أن تكون موصولا بالله والناس في ضياع؟ أيرضيك؟ كلما نمت الرحمة في قلب المؤمن اتسعت دائرة اهتمامه، فالذي تعنيه نفسه فقط هذا في مستوى، والذي تعنيه أسرته هذا في مستوى أرقى، والذي يعنيه أقاربه هذا في مستوى أرقى، والذي يعنيه من حوله من الناس هذا في مستوى أرقى. وكلما ارتقى قلب المؤمن، وكلما سمت نفسه، وكلما تجلى الله عليه بالرحمة، اتسعت دائرة اهتماماته. فالنبي عليه الصلاة والسلام بنص هذه الآية الكريمة كاد يهلك نفسه لشدة حرصه على قومه. فهذه مقياس لنا، الإنسان له طبعا أولاد، له زوجة، له أقارب، له إخوة، له أخوات، له أولاد عم، له جيران، له زملاء في العمل، له أشخاص ينتمون إليه، له جيران يحيطون به، أبناء وطنه، أبناء أمته، الإنسانية جمعاء. هل يرضيه أن يكون وحده مهتديا؟ هل يرضيه أن يكون وحده سعيدا؟ هل يرضيه أن يكون وحده موصولا؟ إذا كان يرضيك ذلك ولا يعنيك أمر الناس فأنت في المستوى الأدنى الذي لا يرضي الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، حينما وصل إلى الطائف وهاجمه أهلها هجوما شديدا، كذبوه واستهزأوا به، وجاءه جبريل الأمين وقال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الجبلين. فقال: اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. فالإنسان المؤمن يستطيع أن يقيم موازنة بينه وبين هذه الحال. قد تقول: أنا لست نبيا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فكيف رحمتك على زوجتك؟ قد تكون لك زوجة تعجبك وتؤدي واجبها لك أداء تاما، ولكنها لا تصلي، أيرضيك ذلك؟ أترضى أن تعيش مع امرأة تسعدك وهي شقية؟ قد يكون لك إخوة لا يصلون أو ليسوا دينين، أيرضيك أن تكون أنت سعيدا بربك موصولا به، لك مجالس العلم، وأخواتك وإخوانك الذين هم من أبيك وأمك تائهون شاردون، أترتاح لهذا؟ هذه الآية دقيقة جدا، ينبغي أن نخرج بها من ذواتنا. إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرين. الإنسان أن يبقى نشاطه منصبا على مصالحه، على كسب رزقه، على تأمين حاجاته، على تأمين حاجاته المادية، من دون أن يرقى إلى مستوى آخر، وهو أن يسعى لهداية الخلق. يا علي، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فهذه الآية يجب أن تدفعنا إلى أن نخرج من ذاتنا، إلى أن ننطلق إلى خدمة الخلق، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. هذه الآية يجب أن تجعل من النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، أسوة لنا، أيرضيك أن تكون سعيدا في قوم أشقياء؟ أيرضيك أن تكون في بحبوحة في قوم محرومين؟ يقول عليه الصلاة والسلام: والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. أنت في بحبوحة والناس في ضيق، أنت في بيت واسع والناس يتمنون غرفة واحدة، ألا تتألم؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام كاد يهلك نفسه لشدة رحمته بالخلق، فأين أنا من هذه الصفة؟ اسأل نفسك هذا السؤال، أين أنا منها؟ ولو على شكل مصغر، حرصك على هداية زوجتك هذا نوع من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حرصك على هداية ابنك هذا نوع من الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حرصك على هداية أمك وأبيك إن كانوا في ضلال، حرصك على هداية إخوتك وأخواتك وأصهارك وأبناء عمك وأبناء خالتك وجيرانك وزملائك ومن حولك. فلذلك هذه الآية يجب أن تدفعنا إلى العمل الصالح، يجب أن تدفعنا إلى هداية الخلق، إلى نقلهم من الضياع إلى اللقيا، من الشقاء إلى السعادة، من الضلال إلى الهدى. وهذا يحتاج إلى جهد كبير، إلى جهد في كسب قلوبهم وفتح صدورهم، إلى خدمتهم بادئ ذي بدء، إلى تقديم المعونة لهم، إلى حل مشكلاتهم، تمهيدا إلى أن تلقي عليهم الحق كما عرفك الله به. وهذه شهادة من قبل الحق بسيد الخلق. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين؟ أتلفت نفسك يا محمد، أشقيت نفسك يا محمد، بعض هذا الاهتمام، بعض هذا الحزن، بعض هذا الألم، ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شيء آخر، هذه الآية فيها شهادة من قبل الحق بسيد الخلق، إذن هو حريص كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك قالوا عنه صلى الله عليه وسلم: إنه أرحم الخلق بالخلق. سؤال: هل يخفق قلبك إذا رأيت شقاء إنسانيا؟ هل يخفق قلبك بالرحمة إن رأيت حيوانا معذبا؟ هل يخفق قلبك بالشفقة إن رأيت مريضا متألما؟ إن رأيت مشردا؟ إن رأيت تائها؟ إن رأيت جائعا؟ إن رأيت عريانا؟ هل تقول: مالي وله؟ الله كافي العباد؟ بعض أقوال الناس. أم تندفع إلى خدمته، تندفع إلى إطعامه، تندفع إلى تلبية حاجته؟ هذه الآية دقيقة جدا، وربنا عز وجل جعله قدوة لنا وأمرنا أن نقتدي به وأن نجعله لنا مثلا أعلى. والحمد لله رب العالمين.